الآن نعود إلى شرح أو تفسير الآيات التي ابتدأنا. يقول الله عز وجل: أم اتخذوا من دونه أولياء. أم هذه منقطعة، وأم المنقطعة تكون بمعنى بل وهمزة الاستفهام. هناك أم متصلة وهي التي تقع بين شيئين متقابلين وتكون بمعنى أو. مثال ذلك: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. هذه أم يسمونها متصلة لأنها بين شيئين متقابلين، ولأنها بمعنى أو. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. لو في غير القرآن لو وضع بدل أم أو تستقام الكلمة.
شيخ بارك الله فيك، ما حكم مداومة أهل الزنا؟
ما حكم ايش؟
مداومة أهل
الزنا. مداومة؟
مداومة.
هذا قد يفشي إلى ما ينظم من قبل ولاة الأمور ويمشي عليه. نعم.
باب من اعترف على نفسه بالزنا. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات.
ثنى ولا ثنى عندك؟
عندي مفتوح النون.
نعم؟
عندي فتح النون.
يعني ثنى من عرض التشديد.
محجر
فرعية.
محجر.
نعم؟
محجر.
شو يقول؟
قال: حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات. هو بتخفيف النون أي كرره أربع مرات.
لتراجع يمكن لعلها في رواية أخرى.
حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحسن؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت في من رجم فرجمناه بالمصلى فلما أزلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. ورواه الليث أيضا عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد أيضا. وفي حديثهما جميعا قال ابن شهاب: أخبرني من سمع جابر بن عبد الله كما ذكر عقيل. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية عقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة. وحدثني أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعظم ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك. قال: لا. قال: لا والله إنه قد زنى الآخر. قال: فرجم ثم خطب فقال: ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله حلف أحدكم له نبيب كنبيب التيس يمنح أحدكم الكتبة أما والله إن يمكنني من أحدكم لأنكلنه عنه. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذي عضلات عليه إزار وقد زنى فرده مرتين ثم أمر به فرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدكم ينب نبيب التيس يمنح إحداكن الكتبة إن الله لا يمكنني من أحد منكم من أحد منهم إلا جعلته نكالا أو نكلته. قال فحدثته سعيد بن جبير فقال إنه رده 4 مرات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي كلاهما عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جعفر ووافقه شبابة على قوله فرده مرتين. وفي حديث أبي عامر فرده مرتين أو 3. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لقتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك؟ قال وما بلغك عني؟ قال بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان. قال نعم. قال فشهد 4 شهادات ثم أمر به فرجم. حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت فاحشة فأقمه علي. فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. قال ثم سأل قومه فقالوا ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد. قال فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نرجمه. قال فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد. قال فما أوثقناه ولا حفرنا له. قال فرميناه بالعظم والمدر والخدف. قال فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرب الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميذ الحرة يعني الحجارة حتى سكت. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي فقال وكلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيادنا له نبيب كنبيب التيس علي ألا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكرت به. قال فما استغفر له ولا سب. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بهذا الإسناد مثل معناه. وقال في الحديث فقام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال أقوام إذا غزونا يتخلف أحدهم عنا له نبيب كنبيب التيس ولم يقل في عيالنا. وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان كلاهما عن داود بهذا الإسناد بعض هذا الحديث غير أن في حديث سفيان فاعترف بالزنا 3 مرات. وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا يحيى بن يعلى وهو ابن الحارث المحاربي عن غيلان وهو ابن جامع المحاربي عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني، فقال ويحك فرجع فاستغفر الله وتب إليه. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك فرجع فاستغفر الله وتب إليه. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أطهره؟ قال فقال من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكاه فلم يجد منه ريح خمر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنيت؟ فقال نعم، فأمر به فرجم. فكان الناس فيهم فرقتين، قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز. أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة. قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس، فقال استغفروا لماعز بن مالك. قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. قال ثم جاءته امرأة من غامض من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني، فقال ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. فقالت أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك؟ قال وما ذاك؟ قالت إنها حبلى من الزنا. فقال أنت؟ فقالت نعم. فقال لها حتى تضعي ما في بطنك. قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية. فقال إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله. قال فرجمها.
عجائب الله أكبر. الكلام عن الشرف بسم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في حد الزنا: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقارب في لفظ الحديث حدثنا أبي حدثنا أبو شيبة
قال حدثنا
ما عندنا قال الشيخ
إيه تحذف اختصارا لكن التلاوة تذكر.
قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو شير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن معاذ بن مالك
بشير
قال حدثنا عبد قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن معاذ بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني. فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني زنيت. فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال
إني قد زنيت
إني قد زنيت. فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟ فقالوا ما نعلمه إلا وفي
فقال
فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. قال فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني زنيت فطهرني.
من قد؟ من عند القد؟
موجود
هي تكلم فيه.
إني قد زنيت فطهرني. وإنه ردها فلما كان الغد قال يا رسول الله فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني لعلك تردني كما رددت ما
لعلك أن تردني
لعلك أن تردني كما رددت ما إذا فوالله إني لأبلى. قال إما لا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته. قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كثرة خبز
كثرة خبز
فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها. وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها. فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكت لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. حدثني أبو غسان مالك بن عبد الواحد المسمعي حدثنا معاذ
قال حدثنا
معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو قلابة
قال حدثني
أبو قلابة أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن حسين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه عليه. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت. ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت. فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم
قال حدثنا أبان العطاف
قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله.
نعم أبان حديثان فيما قصة أن الحديث الأول فهو قصة ماعز بن مالك رضي الله عنه الأسلمي أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقر بأنه زنى وطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطهره ليس عن شيء مستقبل بل عن شيء مضى وهو زنا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شك في الرجل فقال أبيك جنون وأرسل إلى أهل يسألهم هل به جنون. فلما علم أن الرجل في عقله أمضى عليه حكم الله. وهذا الترديد الذي حصل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كان والله أعلم بشكه في حاله وليس لأن الإقرار بالزنا لا يثبت إلا بأربع مرات لأن هذا خلاف ظاهر القرآن الكريم وخلاف ما سيأتي إن شاء الله في قصة المرأة. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أهل الزنا هل يعلمون بعقل شيء فقالوا لا. فلما كرر ذلك أربع مرات أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرجع وحضر له، حضر له ليكون ذلك أمكن في ثبوته للرجل، فرجمه الناس. ولكن هذا الرجل صار طهارة له، لأن الحدود كفارة لأصحابها، فيستفاد منه جواز إقرار الإنسان على نفسه بالزنا. الأفضل أن يقر، أو الأفضل أن يستر نفسه، الأفضل أن يستر نفسه، لكن لا بأس أن يقر. فإذا قال قائل إقرار يؤدي إلى هلاكه، أفلا يعاذ بقول الله عز وجل ولا تلق بأيديكم إلى التهلكة؟ قلنا لا، لا يعاذ، لأن هذه تهلكة بحق يريد بها المقر أن يطهر من دنس هذا الذنب. ومن فوائد الحديث التصريح بلفظ الزنا عند الإقرار، فلا يكفي أن يقول أتيت فاحشة أو أتيت الفاحشة أو استحللت من المرأة ما يستحل الرجل من امرأته أو ما أشبه ذلك، لا بد أن يصرح بأنه زنى. وإذا كان عندنا شك في زنا في إقراره فلنستفصل. ومن فوائد هذا الحديث أن الزاني المحصن يرجم بالحجارة، قال العلماء تكون حجارة لا صغيرة ولا كبيرة، لأن الكبيرة تقضي عليه سريعا، والصغيرة يتعب قبل أن تخرج روحه، فصار الحجارة متوسطة. قالوا ولا يضربه في المقاتل، لأنه إذا ضربه في المقاتل هلك بأول ضرب ولم نستفد من الرجم شيئا. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إقامة الحد، لأن ظاهره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشارك، لكن أمر الصحابة أن ننفذ الحد فيه، وهو كذلك، أي أعني أنه يجوز أن نوكل الإمام أو من يقوم مقامه في تنفيذ الحدود. أما قصة العامدية فإنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم كذا عندكم فجاءت إيش؟ قال فجاءت إيش؟ الغامدية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادت وطلبت منه أن يطهرها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ردها، ولا نعلم لماذا ردها، لأن هذه قضية علم، قد يكون ردها لأنها حامل أو غير ذلك. فلما كان رد جاءت وقالت إن تردني لعلك أن تردني كما رددت معزا، فوالله إني لحدها. هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد معزا لأنه شك في أمره، وهذه أرادة تيقن الأمر، فقال والله إني لحبلى، أي حامل يعني من الزنا. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تذهب حتى تلد، فيستفاد منه أن جواز إقرار المرأة على نفسها بالزنا، وأنه لا يحتاج أن يسأل هل هي ذات زوج أو لا، ولا أن يسأل هل علم بها أبوها أو لا، لأنها بالغة عاقلة فإقرارها مقبول. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية تأكيد الأمر بالواقع، حيث قالت إنها حبلى. وهل يقام الحد على المرأة الحامل إذا لم تكن ذات زوج أو سيد؟ الجواب نعم، يقام الحد على المرأة إذا حملت وليس لها زوج ولا سيد، إلا إذا ادعت شبهة لأنها مكره أو جاهلة بالتحريم وهي مما يمكن أن تجهله وما أشبه ذلك. ومنها أنه لا تجوز إقامة الحد على الحامل حتى تضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تذهب حتى تلد. ومن فوائده أنه إذا حملت المرأة التي وجب عليها الحد تنظر أيضا حتى إيش؟ حتى ترضع الولد اللبا، واللبا هو أول حليب يكون في المرأة. هذا الحليب قال العلماء إنه بمنزلة الدباغ للمعدة، بمنزلة الدباغ للمعدة، فالمعدة تضطر إليه فتسقيه اللبا، ثم إن وجد من يرضعه دفناه إلى من يرضعه، وإن لم يوجد أمهلنا المرأة حتى تقتنى الولد. ومنها أيضا عقل هذه المرأة، وأنها كلما جاءت بشيء أتت بالبرهان عليه، يعني كلما قالت شيئا أتت بالبرهان عليه. لما أمر أن تذهب، أن تذهب حتى تفطمه وفطمته، لم تأتي وتقول فطمت، بل أتت بالولد وفي يده كسة خبز حتى يتيقن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وفيه أيضا دليل على ما دل عليه الحديث، ليس الخبر كالمعالمة. ومن فائدة هذا الحديث دفع الصبي إلى من يحمله، ولكن بشرط أن يكون المدفوع إليه ثقة في دينه وأمانته ورعايته، يعني أن يكون أهلا حراما من حيث الأمانة والقوة، وإلا فلا يدفع إليه. ومن فوائد هذا الحديث أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني، أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني، يعني لو زنى رجل بامرأة وأتت منه بولد فإنه لا يلحق به ولا ينسب إليه، لأنه وإن كان ولده قدرا فليس ولده شرعا. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسأل عن الزاني حتى يدفع عليه الولد لكونه أبا له، بل دفعه إلى رجل من المسلمين. فإن قال قائل لو أراد الزاني أن يستلحق الولد وينسبه إليه ولا معارض له، فنقول هذه المسألة لها وجهان. الوجه الأول أن يكون له معارض، والمعارض هو صاحب الفراش من زوج أو سيد. فإذا أراد الزاني أن يستلحق امرأة ذات زوج، أن يستلحق ولد امرأة ذات زوج أو سيد، ولكن زوجها أو سيدها أبى ذلك، فلمن يكون الولد؟ لمن؟ للزوج أو السيد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. فإن لم يدعي زوج أو سيد فهل يلحق بالزاني؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. وكذلك لو لم يكن لها زوج أو سيد، فمن العلماء من قال إن له أن يستلحقه ويكون ولدا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال الولد للفراش وللعاهر الحجر عند النزاع. وأما إذا لم يكن فراش أو كان ولم ينازع فإنه إذا استلحقه الزاني لحقه. وعدل ذلك بأن هذا الولد ولد للزاني قدرا، أليس كذلك؟ يعني من حيث القدر هو ولده لأنه خلق من ماء بلا شك. فإذا لم ينازع القدر الشرع عملنا بالقدر، وقلنا ما دام الرجل استلحظه وليس له أحد أو له من يمكن أن يلحق به ولكن لم يدعيه فإن إلحاقه بالزاني خير من كونه لا نسب له ويضيع بين الناس. وهذا القول نعم، المهم أن العلماء اختلفوا في هذا في هذا المسألة، فصار الزاني إذا استلحق الولد، فإن كانت المرأة ليس لها زوج ولا سيد ففي لحوقه به خلاف، والجمهور على أنه لا يلحقه، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولد للفراش وللأهل الحجر، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يلحقه وقالوا إن هذا ليس الولد لم يكن على فراش. وأما إذا كان ذات فراش المزني بها فإن أبى صاحب الفراش أن يلحق بالزاني فهو عجيب فهو له ولا إشكال فيها، وإن قال صاحب الفراش ليس لي واستلحقه الزاني أتى فيه الخلاف الذي سبق. والراجح عندي أنه يلحقه نظرا، ولكننا لا نفتي به لأنه يحدث به مشاكل، ويصير كل إنسان لا يخاف الله إذا اشتهى ولدا زنى بامرأة ثم إيش ثم استلحق الولد، فلذلك هو نظر هو نظرا أصح، ولكن إفتاء لا لا يفتى به، لأن الإفتاء به يفتح باب شر كبير. ومن فوائد هذا الحديث أنه يحضر للمرأة عند الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بهذه المرأة أن يحضر لها. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن يسب من أقيم عليه الحد، لأن هذا فعل مضى وجاء من فعله تائبا إلى الله عز وجل، وشرعت الملة القيمة تطهيره بهذا الحد، فسبه اعتداء فلا يجوز أن يسب. ومن فوائد هذا الحديث أن المرجوم يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه المرأة. ومن فوائده عظم المكس، والمكس هو الضرائب التي تكون على الأموال إذا تاجر بها الناس، لأن هذا ظلم والعياذ بالله، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وهذا ما يؤيده القرآن في قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ودليل عظم المكس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ومن فوائد هذا الحديث أن توبة صاحب المكس صحيحة، وأنه إذا تاب غفر الله له، والحديث في هذا صريح. ولكن كيف يتوب صاحب المكس؟ يتوب بالرجوع إلى الله عز وجل والانتهاء عن المكس وما أخذه من المكس، إن كان يعرف صاحبه رده عليه، وإن كان لا يعرفه جعله في بيت المال. أما الحديث الثامن فهو في امرأة من جهينة أصابها مثل ما أصاب الغامدية، وهي أنها أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي حبلى من الزنا، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد، فيستفاد منه جواز إقرار المرأة للزنا وقبوله، وأنه لا يحتاج إلى موافقة الولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وليها وأمره أن يحسن إليها. ومن فوائده أن المرأة إذا وجب عليها الحد وهي حبلى فإنه لا يقام عليها إذا كان يؤدي إلى الهلاك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجل إقامة الحد على هذه الجهنية حتى تضى. ومن فوائد الحديث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، حيث دفع هذه المرأة إلى وليها وأمره أن يحسن إليها. ومن فوائده أن من تاب من المعصية فإنه يحسن إليه كمن لم يفعلها. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز رجم المرأة الحامل بالزنا إذا وضعت وإن لم تفطنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ترجم هذه المرأة الجهنية دون أن ينتظر بها إلى أن تفطم الولد، ولكن هذا فيه تفصيل. والتفصيل أنه إن وجد من يرضعه أقيم عليه الحد، وإن لم يوجد فإنه يجب الانتظار حتى يفطم لأنه يهلك. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا أريد رجم المرأة فإن ثيابها تلف عليها لئلا تتحرك وتضطرب عند الرجل ويبدو منها ما لا يجوز النظر إليه. ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاة على من مات بحد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى على هذه المرأة وراجعه فيها عمر بن الخطاب. ومن فوائد هذا الحديث ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة التي جالت بنفسها لله، هي تعرف أنها ترجم لكن أقرت بما يقتضي ذلك لله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث فضل إقرار الإنسان على نفسه في إقامة الحد، فضل إقرار الإنسان على نفسه بما يوجب الحد وطلب إقامته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل وجدت توبة أفضل من أن جالت بنفسها لله تعالى. نعم يا سليم.
عندي إشكال يا شيخ لمن ادعى ولد الزنا أنه ولد،
نعم
مقر بالزنا يا شيخ، كيف ننظر على هذا؟
كيف ما؟
أقر بالزنا،
نعم،
على نفسه، لماذا يقام على هذا؟
نعم، إما أن يقام يعني عدم إقامة الحد عليه. أولا نقيم على الحد الجلد، إذا كان بكرا فإنه لا يرجع، أفهمت؟ هذه واحدة. ثانيا ربما لا يتم الإقرار، ربما لا يتم الإقرار. وثالثا أنه يقول إنه مثلا زنى مكرها أو أشبه ذلك، إن كان هذا جائز ممكن. نعم.
هل يمكن أن تكون الآن الصدرات المسؤولية مقام الشهادة، خاصة إذا شاهد أن لا تجوز الصدرات الآن يريد الدبلجة
والصورة؟ ما يمكن، لأن الدبلجة هذه شاعت كثيرا ورمت، ثم إن الصورة لا يمكن أن تصور ذكر الزاني بفرج المرأة، هذا بعيد جدا. نعم. إيش؟ لا أنا والله إرفع الصوت. نعم. لا يمكن، إذا وجب عليها قصاص ولا حبلة فإنها تترك حتى تضع، لكن من حين تضع تقطع يدها. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثناه محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل، قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني أن على ابن الرجل فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد علي على رد على ابنك جلد مئة وتغريب عام. الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، قال فغدا عليها فاعترفت بها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
ورأي فيه فوائد زائد عما سبق. أولا غيرة الأعراب وأنهم قد لا يتأدبون في الكلمات، لأن الأعراب يقال أنشدك الله إلا قضيت بين لي بكتاب الله، أنشدك بالله يعني أسألك بالله سؤالا شديدا أناشدك به، إلا قضيت يعني إلا أن تقضي بيننا بكتاب الله، فقال خصمه أفقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله، وكان أفقه منه لأنه لم يسائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه المسائلة الشديدة، فقال اقضي بيننا وأذني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من أدبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل، قال إن ابني كان عسيفا على هذا يعني مستأجرا عنده فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجل، أخبره من هو شاهد، لأن هذا الابن لم يحصن بل لم يبلغ، فالذي أخبره جاهل، فافتديت منه بمئة شاة بوليدة يعني أنا، هذا فتوى جاهل فسألت أهل العلم فأخبروني أننا على ابن جلد 100 وتغريب عام. لماذا؟ إنه محصن بكر وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام أنه أقسم أن يقضي بينهما بكتاب الله من أجل أن تطيب نفس الأعرابي الذي قال أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فأقسم عليه الصلاة والسلام أن يقضي بينهما بكتاب الله عز وجل. الوليدة والغنم رد عليك. ما هي الوليدة؟ الجارية الأمة. والغنم رد عليك لأنها أخذت بغير حق. من الذي أخذها؟ الذي أخذها زوج المرأة، يعني يجب أن ترد إليك. والثاني رد، نعم رد، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. فصار هذا مطابقا لما قاله من؟ أهل العلم. وغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. أنيس رجل من الصحابة رضي الله عنه. إلى امرأة هذا يعني الأسيف المستأجر الرجل، فإن اعترفت فرجمها. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. في هذا فوائد، منها خطر الأجراء من الذكور على نساء المستأجر لأن هذا الشاب زنى بالمرأة، ويتفرع على هذا خطر الخدم الذين كثروا بيننا اليوم على أهل الرجل، لا سيما إذا كان يخلو بالمرأة، يذهب بها إلى المدرسة معلمة كانت أو متعلمة، يذهب بها إلى السوق وما أشبه ذلك. فإذا كان هذا خطر هذا الأمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه خير القرون، فكيف إيش؟ فكيف بعصر الحاضر؟ الخطر أشد وأعظم، ولا سيما مع وجود هذه الفتن في وسائل الإعلام التي تفتن من كان شيخا كبيرا.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.